بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد بالنسبة لشرح منظومة المفيد في التجويد ما زلنا في ثنايا باب أحكام النون الساكنة والتنوين. وقبل أن نتابع من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ ما علينا من صفحة قرآنية بالتلاوة المنهجية لحلقة اليوم، وهي من الصفحة 32 بعد 100، صفحة 132، ومن الآية 36 من سورة الأنعام في مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. الآية أولها: إنما يستجيب الذين يسمعون. استعينوا بالله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم ساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء فأخذناهم بالبأساء والباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله العافية لنا ولكم. هذه الصفحة يعني من حيث الأحكام يعني أحكامها لطيفة إن شاء الله، وإن كان هي مرعبة. الله يغفر لنا ويرحمنا ولا يأخذنا على حين غرة ويحسن ختامنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. من الكلمات التي ننبه عليها في هذه الصفحة مثلا الآية الأولى التي قرأناها، قرأنا قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون ووقفنا، ولو منكم من كان معه مصحف فلينظر على كلمة يسمعون، يجد فوقها ميما صغيرة يعني غير كاملة إلى الأسفل هكذا. هذه من علامات الوقف، ويعني بها علماؤنا الذين وضعوها الوقف اللازم، وليس اللزوم هنا لزوما شرعيا وإنما لزوما اصطلاحيا، بمعنى يا أيها القارئ قف هنا حتى تفصل المعاني بعضها عن بعض، حتى تفصل المعاني بعضها عن بعض. إن قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم قال والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الموتى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. فلو قلنا إنما، لو وصلناها وقلنا إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فصار كأن السامع يظن بأن الموتى يستجيبون أيضا. الموتى لا يستجيبون، وإنما الذي يستجيبهم الذين يسمعون، والموتى مبتدأ كما ذكرت منذ قليل. إذن نقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، ثم نبدأ والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فلينتبه إلى هذه المواضع التي فيها لطائف من حيث المعاني حتى تبين المعاني التي أراد الله عز وجل إفهامنا إياها من خلال آياته البينات. عندنا في الآية 39 قوله تعالى من يشأ الله يضلله. تأملوا كلمة يضلله، فيها ياء مضمومة ضاد ساكنة لام مكسورة لام ساكنة، يعني لو قسمناها إلى مقاطع نقول يض هذا مقطع، يض ياء مضمومة بعدها ضاد ساكنة. الضاد الساكنة ليس لها ذيول، ليس لها أصوات زائدة في آخرها، هكذا ينتهي صوت هذا المقطع يض. ثم نقول لله، لل نبدأ بلام مكسورة لام ساكنة ثم الهاء، لله. الآن نصل المقطعين مع بعض، يضلله. ما الذي يخشى منه أيها الإخوة؟ يخشى أن يقول يضلله. هذا ضأ صوت ما لا زائد ولا معنى له، فلينتبه إلى ذلك. أعيد، الصواب هكذا يضلله. ولو تابعنا نقول ومن يشأ يجعله على، يشأ يجعله على، يشأ فعل مضارع مجزوم ب وعلام جزمه ايش؟ السكون في اخره، وحذفت الالف قبله فصارت يشاء، اصله يشاء لكن لالتقاء الساكنين حذفت الالف فصار يشأ. المهم الهمزة الساكنة هذه أيضا يجب أن تكون ساكنة وفقط. كيف تخرج الهمزة الساكنة؟ تخرج بقفل الوترين الصوتيين في الحنجرة بعضهما على بعض، يشاء وفقط. من يضلل الله، من يشاء، عفوا، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على، يشاء يجعله على، ولا نقول مثلا يشاء يشاء، الهمزة لا تقلقل، بارك الله فيكم. عندنا في الآية 40 قوله تعالى أرأيتكم، كلمة أرأيتكم نلاحظ فيها أمرين. الأمر الأول أن التاء مفتوحة، أرأيتكم وليس أرأيتكم، أرأيتكم. إذن أرأيتكم، التاء مفتوحة، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، حرف الراء مفتوح، والراء المفتوحة كما درسنا في الماضي مفخمة، الراء المفتوحة مفخمة، لكنها وقعت بين همزتين، قبلها همزة وبعدها همزة، والهمزة من الحروف المستفلة المرققة، فعلينا أن نرقق الهمزتين ونفخم الراء بينهما هكذا. أرأى، أرأى، ولا نقول مثلا أرأيتكم، العرب لا تقول الهمزة لا تفخمها العرب البتة، فلينتبه إلى ذلك. أعيد، الصواب أرأيتكم. أيضا في الآية نفسها قوله تعالى أغير الله، أغير، الهمزة مرققة، غ الغين مفخمة، أغي الياء مرققة، را الراء مفخمة. إذن نعيد، أغير الله تدعون، أغير الله، أيضا هنا ننتبه أن لا نفخم الهمزة ولا الياء التي بعد الغين، يعني كل حرف لابد أن يأخذ حقه. بقي أن ننبه أخيرا على قوله تعالى في الآية 43 فلولا إذ جاءهم، إذ جاء هنا التقى في النطق ذال ساكنة وجيم مفتوحة، وفي الانتقال من الذال الساكنة إلى الجيم شيء من الصعوبة، لا شك هذا واضح، جربوها بأفواهكم تجدون ذلك. فلولا إذ جاءهم، إذ جاء، إذ جاء، بالتدريب بالتدريب يصير الانتقال من الذال إلى الجيم في يعني أيسر من قبل، لكنه يبقى في شيء من الثقل الذي يخشى منه، مثلا أن تتقلقل الذال إذ جاء، الذي يخشى منه الإدغام أن يقول فلولا إذ جاءهم، إذ جاءهم. نعم هناك من القراء من يدغم الذال في الجيم، لكنه ليس حفص، حفص عن عاصم لا يدغم الذال في الجيم بل يظهرها كما ذكرت لكم. أعيدها للمرة الأخيرة، فلولا إذ جاءهم، بلطف ويسر ويعني انتقال رشيق من الذال إلى الجيم. هذه أهم الكلمات التي يعني ألهمني الله سبحانه وتعالى أن أنبه عليها، وإن شاء الله تعالى البقية حروفها سهلة، ولكن كما قلت الآيات ثقيلة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. في آخر بعد شرح المادة العلمية سنفتح إن شاء الله باب الاتصال لمن أحب منكم أن يسمعنا تلاوته، أو إن كان عنده سؤال في التجويد فحياكم الله أيها الإخوة الكرام. في الحلقة الماضية كنا نتكلم عن أحكام النون الساكنة والتنوين كما ذكرها الإمام الطيبي، وهي طبعا أحكام معروفة لدى أغلب المشتغلين في أحكام التجويد والمدارسين والمدرسين، من أول ما يدرسه المدرسون أحكام النون الساكنة والتنوين، ومع ذلك تجد عددا من الناس يخطئ فيها يعني لعدم معرفة بعض الدقائق، وخاصة في مثلا باب كالقلب أو باب كالإخفاء الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. كنا تكلمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها عن الحكمين الأولين من أحكام النون الساكنة والتنوين من أحكامها الأربع، والحكم الأول الذي بدأ به الطبي هو حكم الإدغام، وبين بأنه بأحرف يرملون، وقسمناه إلى قسمين، إدغام بغنة في حروف ينمو وبلا غنة في اللام والراء. ثم انتقلنا في الحلقة الماضية إلى الحكم الثاني من أحكام الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإظهار، وبينا بأن الإظهار للنون الساكنة أو التنوين يكون عند حروف الحلق الستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إن أتت نون ساكنة بعدها أحد الحروف الحلقية فإن النون الساكنة أو التنوين تظهر، وأتينا بالأمثلة على الحروف الستة هذه كلها، وبينا علامة الإظهار في ضبط المصحف الشريف، وذكرت لكم قاعدتين مهمتين أرجو أن تبقيا في أذهاننا أثناء شرحنا للأحكام. القاعدة الأولى: الأصل في التقاء الحروف الإظهار. القاعدة الثانية: كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. يعني لما ننتقل من الإظهار إلى الإدغام لابد لو جربنا أن نظهر النون عند حرف الإدغام وأن ندغمه لوجدنا بأن الإدغام أسهل، وكذلك الأمر بالنسبة للقلب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإخفاء. لو جربنا الإظهار والقلب أو الإظهار والإخفاء لوجدنا بأن ترك الإظهار إلى غيره كان تركا إلى الأسهل. هذه قاعدة ذكرها أئمتنا أئمة اللغة، قالوا: الأصل في التقاء الحروف الإظهار، وكل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل. وقلنا احفظوا هاتين القضيتين لأننا سنستند إليهما وفي شرحنا لبقية الأحكام. وقف بنا الحديث الحلقة الماضية عند الحكم الثالث وهو القلب، سنتكلم عن القلب بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا حياكم الله.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله يا كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. تكلمنا قبل الفاصل عن تذكير ببحثنا في الحلقة الماضية والتي قبلها، وبينا بأننا سنتكلم اليوم على الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو حكم القلب. القلب أيها الإخوة يعني معناه القلب، يعني يقول العلماء في اللغة: تحويل الشيء عن وجهه، قلبت الثوب، يعني جعلت باطنه ظاهره وظاهره باطنه. فالقلب هو تحويل الشيء عن وجهه، هكذا في اللغة. أئمة التجويد إذا قالوا القلب فإنما يعنون به قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة. أعيد، أئمة التجويد إذا قالوا القلب، وبعض المؤلفين يقولون الإقلاب، ولكن الأدق هو أن نقول القلب، هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة بغنة إن وليها حرف الباء. مثلا: من بعد نون ساكنة بعدها باء. أيها أسأل، يعني جربوا هكذا أن يقول الإنسان من بعد فينطق نون ساكنة بطرف لسانه ثم ينتقل إلى الشفتين لينطق باء، أم الأسهل أن يقول من بعد؟ هذه يفعلها الإنسان بالفطرة ولو لم يعلمه أحد. كلنا أيها الإخوة في مجتمعاتنا العامية، يعني في عطر مثلا اسمه عطر العنبر أو عود العنبر، عطر العنبر معروف، فيعني لما يشمه يقول هذا عنبر، ما أحد يقول عنبر بنون بعدها باء، بالفطرة يقول عنبر. يقول سمعت في موجز الأنباء أنباء، ولا يقول الأنباء مع أنها هي الأنباء بالنون، جمع نبأ جمعه أنباء، أنباء بوزن أفعال، لكننا بالفطرة نقول أنباء. فقلب النون ميما إن لاقت باء يفعله الإنسان بالفطرة، وهذا ما كانت العرب تفعله في زمن النبوة قبل نزول القرآن، وبلغتهم نزل القرآن فكانوا، وهكذا لقن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم كذلك ينطقون، ألا يقولون من بعد بنون مظهرة، بل يقولون من بعد. أنبئهم يقولون أنبئهم بقلب النون إلى ميم، الذي زاده القرآن ويعني الوحي على فعل العرب هو تطويل هذه غنة هذه الميم. أنبئهم تطويل هذه الغنة في هذه الميم المنقلبة عن نون، لأننا عندما نقلب النون الساكنة إلى ميم ساكنة يصير الحكم ميم ساكنة بعده باء، والميم الساكنة بعده باء معروف أن هذا الحكم هو إخفاء الميم وأخف. قال الجزري رحمه الله في منظومته المقدمة: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وشرحنا هذا البيت في لما شرحنا منظومة المقدمة. إذن لما نقول من، إذن الأصل من بعدي، هذا الأصل لينتقل إلى من بعدي، هذا هو القلب. القلب أن تقلب النون إلى ميم ساكنة فيصير نطق من بعدي يصير من بعدي، ولا زيد عليه تطويل هذه الغنة من بعدي. إذن لما قد يسأل سائل لماذا هذا العمل القلب؟ لماذا؟ لأنه حولنا النون إلى حرف وهو الميم، فيه صفتان. الصفة الأولى يشارك النون التي انقلب عنها في الغنة، فالنون التي تركناها فيها غنة والميم التي انتقلنا إليها فيها غنة، هذا قاسم مشترك بين النون والميم. المشترك الثاني بين الميم التي انتقلنا إليها وبين الباء الآتية أنهما من المخرج نفسه، فانتقلنا من حرف لساني وهو النون إلى حرف شفوي وهو الميم، فصار نطقنا بميم ساكنة بعدها باء، والميم من الشفتين والباء من الشفتين، فصار ميمبا ميمبا. هذا العمل يشبه الإدغام، يشبه أننا نطبق الشفتين على ميم ونجافي الشفتين عن باء، هكذا ميمبا ميمبا. فكوننا نطبق على الحرفين إطباقة واحدة، نطبق على ميم نجافي الشفتين عن باء، هذا العمل يشبه الإدغام. الإدغام يرتفع، قلنا في تعريفه عن الحرفين يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة، وهنا ارتفعت الشفتان ارتفاعة واحدة عن الميم والباء، أطبقنا على ميم باعدنا عن باء. إذن هذا العمل يجعل الذي قمنا به يشبه الإدغام، لكنه أيضا يخالف الإدغام، لأن صوت الميم مستقل عن صوت الباء، لم تتحول الميم إلى باء، يعني لم نقل مب بعدي، لو قلنا مب بعدي أبئهم بدل أنبئهم لكان إدغاما. هو يشبه الإدغام ولكنه يخالفه، يخالفه بماذا؟ ببقاء صوت الحرف الأول وهو الميم. أم إلى الآن ما في إلا ميم، أم بي، هنا ظهرت الباء، إذن ارتفع المخرج وهو الشفتان هنا عن الحرفين وهما الميم والباء ارتفاعة واحدة مشبها للإدغام، ولكنه أيضا يخالف الإدغام بأن صوت الحرف الأول لم يدخل في الحرف الثاني. في الإدغام يدخل الحرف الأول في الثاني فيصبحان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، هنا لم يحدث هذا الأمر، بقي صوت الأول مستقلا عن صوت الحرف الثاني مشبها للإظهار. هل فهمنا الآن معنى قول أئمتنا على الإخفاء نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول؟ تعالوا نطبق تعريف الإخفاء على إخفاء الميم عند الباء هنا بعد أن انقلبت عن نون، صار عندي نون بعدها باء، انقلبت النون إلى ميم بعدها باء، الآن هذه الميم أخفيناها عند الباء، فلما أخفيناها قلنا مثلا من بعدي أنبئهم، لما قلنا أنبئهم أنبي الشفتان انطبقتا على ميم تباعدتا عن باء، يعني ارتفاعة واحدة عن الحرفين مشبهة للإدغام، لكن ما دخل صوت الحرف الأول في الثاني، الميم بقيت ميم والباء بقيت باء، شابه الإظهار، نطق بحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد، يعني بمعنى لا يدخل الأول في الثاني مع بقاء الغنة في الحرف الأول، الحرف الأول مين؟ هو الميم. هنا يوجدن أم لا يوجدن؟ طبعا يوجدن. وأنبئهم أنبي، لما قلنا بي هل في الباء غنة؟ ما في الباء غنة، ففي التعريف قال أئمتنا مع بقاء الغنة في الحرف الأول، يعني ما شاء الله أئمتنا وصفوا هذه العملية سواء كانت في إخفاء النون عند الحروف 15 التي ستأتي معنا في الدرس القادم، أو إخفاء الميم المنقلبة عن النون التي هي بحثنا اليوم، وصفوها وصفا دقيقا، سبحان من أعطاهم هذه القدرة على الوصف، لأن التعريف شرطه أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل أفراده، مانعا لمن ليس منها أن يدخل فيها. هذا هو تعريف القلب. إذن نون ساكنة بعدها باء، نقلب النون إلى ميم تصبح ميم ساكنة بعدها باء، نطول غنة الميم لأننا يرتفع المخرج عن الحرفين ارتفاع واحدة مشبه الإدغام، ويبقى صوت الميم مستقل عن صوت الباء مشبها للإظهار. فهذا هو، لذلك قال إمامنا الطيبي وقلبهما، من النون الساكنة والتنوين، وقلبهما من بعد باء ميما وأخفي بالغنة تلك الميمة. ما معنى بالغنة؟ يعني وأخفي إخفاء مقرونا بالغنة، بالغنة مقرونا، إخفاء مقرونا بالغنة تلك الميمة. فيصير النطق كما ذكرت لكم أيها الإخوة، أعيدها: من بعد وأنبئهم. هكذا هو حكم القلب، ما قلته الآن نستطيع أن نشاهده على اللوحات التي تعرض البيت 20 بعد 100 الذي يقول فيه إمامنا الطيبي كما نرى على اللوحة: واقلبهما من قبل باء ميما وأخفي بالغنة تلك الميمة. واقلبهما أي النون الساكنة والتنوين، من قبل باء، يعني عندما تكون النون الساكنة أو التنوين قبل الباء، اقلبهما ماذا؟ ميما. وأخفي يعني هذه الميم لا تبقى ظاهرة وإنما تخفى، بمعنى تمط غنتها. وأخفي بالغنة تلك الميمة. نرى على اللوحة: القلب لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة. نعيد: قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء، فقط عند هذا الحرف الوحيد، قلبها ماذا؟ ميما مخفاة بغنة، يعني ميما مخفاة تصاحبها الغنة، هذا معنى بغنة، مصحوبة بغنة، ميما مخفاة مصحوبة بغنة. نحو نرى على اللوحة: من بعد أنبئهم سميع، هذا بالنسبة للنون، بالنسبة للتنوين: سميع بصير جزاء بما. نعم، نرى على اللوحة: شكل الشفتين عند نطق الميم المنقلبة عن نون، ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز. دون مجافات ولا كز، ما معنى دون مجافات ولا كز؟ المجافة هي التباعد بين الشفتين، المباعدة بين الشفتين، أن يجافي بينهما. الآن بعض إخواننا بيسموها الفرجة، الفرجة. قلنا في التعريف: ويكون بانطباقهما على بعض، أي الشفتين، دون مجافة، يعني تباعد أو فرجة أو كز. الكز أيها الإخوة انطباق بقوة، انطباق بضغط، ما بيقولوا بالعامية، بيقول لك فلان عم يكز على أسنانه. شو يعني عم يكز على أسنانه؟ يعني عم يضغط على أسنانه. فالكز هو الضغط، الضغط الزائد. فبعض إخواننا اللي بيشتغلوا بالأنغام يعني يهتمون بالأمور النغمية في تلاوة القرآن يضغطون على الشفتين من أجل أن يطننوا الغنة، اللي بيسموها أهل النغم بيسموها، اللهم صل على محمد، عرب، التي يسميها أهل الأنغام العرب. العرب ماذا يعنون بالعرب؟ العرب يعني أن يهزهز الغنة، بيسموها أهل القراء تطنين النونات، تطنين النونات عند القراء، هذا أمر منهي عنه. إخواننا اللي بيشتغلوا بالنغم بيعتبروها من المدح، بيقول لك فلان ما شاء الله بيجيب عرب. شو العرب؟ يعني هزهزة الغنة، فحتى يهزهز الغنة في أنفه يضغط على شفتيه، مثلا بيقول لك من بعدي، فهذا الضغط الزائد يعينه على هزهزة الغنة. فنهى أئمتنا عن ذلك وقالوا من غير كز، من غير كز يعني من غير ضغط زائد، لأن هذا الضغط لا معنى له عند القراء. إذا قال الإنسان ميم وانطبقت الشفتان على بعضهما، ما فائدة هذا الكز؟ يعني ما فائدة أن يقول أن يضغط هكذا، يضغط على شفتي ضغط زائد، ما له معنى إلا كما قلت لكم أن يعينه هذا الضغط على على هزهزة صوت الغنة التي يسميها أهل الأنغام العرب. إذن ويكون بانطباقهما على بعضهما دون مجافات ولا كز. هذا ما يتعلق بحكم القلب. هذا بالنسبة لإخواننا الذين يريدون أن الذي شرحته الآن لكل إخواننا الذين يحبون أن يعرفوا ما هو حكم القلب بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. الآن سأتكلم كلام يعني يهم إخواننا المتخصصين والمدرسين للقرآن والمشتغلين بالدراسات القرآنية أكثر من يعني من عامة المسلمين الذين يهمهم فقط أن يقرأوا قراءة صحيحة. طبعا الذين يشتغلون بالدراسات القرآنية يعلمون بأنه تقريبا من 50 سنة إلا قليلا ظهر أحد الشيوخ الكبار في مصر رحمه الله تعالى، ظهر خرج على الناس بشيء، وهو أنه يجب أن تكون الميم المقلوبة هذه في الميم المقلوبة عن نون أن يكون بين الشفتين مجافاة وتباعد، يسمها الإخوة سموها الفرجة، أن يكون بين الشفتين فرجة، يعني بدل ما يقول ميم بعدي يقول ميم بعدي، فيترك بين شفتيه مسافة أو فجوة. والناس في فعل هذا مختلفون بدرجات كثيرة، منهم من يقربهما جدا من بعضهما، ومنهم من يباعد قليلا، ومنهم من يباعد ويبالغ ويخرج صوتا عجيبا من فمه، يا بعد تجد أصوات عجيبة لا إله إلا الله. الشاهد هذا الأمر ظهر يعني خرج به على الناس أحد كبار الشيوخ في مصر رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل، بل هو أحد شيوخي الذين قرأت عليهم فيما بعد، فيما بعد يعني ليس في الفترة التي خرج هو فيها بهذا الأمر، وإنما بعد ذلك قرأت عليه أنا سنة 1980، هو خرج بهذا الأمر على الناس في 1966 1967 1967 1967، بدأ ينشر هذا الأمر. وكان رحمه الله طبعا عالم، هو لا شك أنه عالم، لكن سبحان الله يعني انقدحت في ذهنه هذه الفكرة وتبلورت لديه، ويعني زين له بأن هذا تصحيح لخطأ تاريخي، وهو طبق الشفتين على بعضهما عند قلب النون الساكنة أو التنوين ميما، وكذلك الأمر عند إخفاء الميم الساكنة عند الباء في نحو قوله تعالى ترميهم بحجارة. وبدأ ينشر هذا الأمر، وكان رحمه الله ذو سطوة، وكان رحمه الله يعني جلس للتعليم سنين طويلة، فكثر طلابه، وكان يرتاده يعني كبار الناس الذين يدرسون، وجاء عدد كبير من طلابه إلى دول الخليج، كما نعلم أن دول الخليج كانت ولا تزال تستعين بكثير من الأساتذة المصريين، فنشر طلابه هذا الأمر في دول الخليج جميعا، في السعودية والكويت والإمارات من بقية دول الخليج، فصار هذا الأمر منتشرا عند حلقات التحفيظ وفي المدارس وكذا. وهذا الأمر صدر عن رجل واحد فقط، نعم هو عالم، نعم هو جليل، لكنه في هذه المسألة اجتهد، ونحن نعلم أيها الإخوة أن أحكام التلاوة لا اجتهاد فيها، الماهر بأحكام التلاوة هو الذي يؤدي لمن بعده ما أخذه ممن قبله، قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فقط اتبع، ولم يقل ابتدع، ولم يقل طور، وإنما الماهر هو الذي يعطي ما أخذ دون زيادة ولا نقص. هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان مسؤولا عن تسجيلات الإذاعة المصرية في تلك الفترة، سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل، فحياكم الله.
وجداني إليك دائما يا كتاب الله. كتاب الله.
حياكم الله أيها الإخوة وبارك الله فيكم. قبل الفاصل كنا نتكلم كيف ظهر موضوع الفرجة عند قلب النون الساكنة أو التنوين إلى ميم مخفات بغنة مثل من بعدي ومثل قوله تعالى سميع بصير. وذكرت بأن أحد الشيوخ رحمه الله تعالى وهو شيخ جليل كبير الشأن كبير القدر رحمه الله ولكن اجتهد في هذه المسألة ولم يكن اجتهاده موفقا لأن تلاوة القرآن لا اجتهاد فيها وإنما هي اتباع محض. المهم لما أرادت الإذاعة المصرية في ذلك الزمان أن تسجل ختمات للقراء المشهورين الصيتين، القراء الصيتين يعني أصحاب الأصوات الحسنة الذين عرفوا بتلاوة القرآن في المحافل والمجالس أمثال عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، محمود خليل الحصري رحمه الله، المنشاوي، محمود علي البنا، مصطفى إسماعيل كذا. فلما أرادوا أن يسجلوا لهم ختمات في الإذاعة المصرية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكانت إذاعة لا مثيل لها في الوطن العربي، يعني كم وكم استفاد منها الناس. المهم كان لهؤلاء القراء لما أرادوا أن يسجلوا لابد من لجنة استماع تستمع التلاوة، وإلا هذه التلاوة التي يسجلها هؤلاء الشيوخ من يتحمل مسؤوليتها العلمية؟ لأن القارئ مهما كان متقنا قد يسهو، قد يغلط، قد يأتي بفتحة مكان ضمة، قد يقول أراد أن يقول يحشرون أراد يرجعون فقال يرجعون، يحشرون يرجعون، يعني قد يلتبس الأمر، بده يقول عليم حكيم قال سميع عليم، يعني الإنسان محل النسيان. فلا بد من لجنة استماع تتحمل مسؤولية سماع هذه الختمات من الناحية العلمية. فكان هذا الشيخ رحمه الله هو رئيس اللجنة وألزم جميع هؤلاء القراء أن يقرأوا بالفرجة، ألزمهم إلزام وقال لهم لن أوقع على يعني الاعتماد هذه التسجيلات إلا أن تقرأوا هكذا. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله قال لي أحد أصدقائي وصديقي قال له احنا بالعامية قال له احنا ما أريناش كده في الصعيد، يعني ما أريناش كده بالفرجة، ولكن قلنا لأنفسنا إن فلان عالم، فقلنا له كيف نقرأها يا مولانا؟ فقال له بالطريقة، فعلمهم كيفيتها التي تبدت له وهي أن يبقي بين الشفتين كما ذكرت لكم تباعدا أو فرجة، فدربهم عليها وقرأوا بها تحت سطوته وتحت إلزامه، ولكنهم لم يقرأوا على شيوخهم هكذا. حتى قراء الإسكندرية أنكروا هذا الأمر، ومنهم الشيخ طه الفشني. طبعا من يسمعني الآن من المشتغلين بالقرآن والدراسات القرآنية وخاصة في بلاد مصر يعلم من هو الشيخ طه الفشني في مصر رحمه الله تعالى. أغلب قراء الشيخ نفيسة كلهم أنكروا هذا الأمر في الإسكندرية، قالوا إيش هذا، من فين، من أين أتى فلان بهذه الفرجة؟ لكنه كما ذكرت لكم بسطوته وطول جلوسه للتعليم وقوة شخصيته فرضها عليهم وانتشرت، ولكنها أيها الإخوة تؤول إلى رجل واحد، وهذا العبد الذي أمامكم أخوكم أيمن بقيت مقتنعا بها 20 سنة من عمري، ليس 20 يوما أو 20 شهرا، 20 سنة وأنا مقتنع بالفرجة اقتناع تمام، يعني لا أقولها إلا عن قناعة، أقرأ وأقرأ بها، وأنا الآن أستغفر الله تعالى من ذلك، رجعت عنها لما تبين لي أنها غير صحيحة. الذي يعني أعطاني القول الفصل فيها أشياء كثيرة، أولا غير موجودة، لا هي موجودة في المغرب ولا في اليمن ولا في الجزيرة العربية ولا في العراق ولا في بلاد الشام ولا في تركيا ولا في الهند ولا في باكستان ولا في بلد عرب بل ولا في مصر، إلا عند فلان، إلا عند فلان واحد، تصوروا. فأيعقل كل هؤلاء على ضلال ولا لم يتقنوا التلاوة إلا هذا الفلان الواحد؟ ثم الأمر الثاني، ما الداعي إلى هذه الفرجة؟ قلت لكم في بداية الحلقة كل عدول عن الإظهار إلى غيره عدول إلى الأسهل، بالله عليكم جربوا هكذا، وأرجو أن تكون الكاميرا قريبة مني يا أخي المخرج، انظروا إلى فمي من بعدي، بالله عليكم هذا أسهل من بعدي؟ من فين أسهل؟ من فين أسهل؟ ألا بد أن يكون عدول إلى الأسهل مو عدول إلى الأصعب. لما يقول الإنسان من بعد يكون يعني هو يعاكس الفطرة، الفطرة تريد أن تنطبق الشفتان على بعضهما وهو يعاكس ذلك ويريد أن يبقيهما بعيدتين عن بعضهما. ليه؟ هكذا لقنني الأستاذ. فهو يقول أستاذي لقنني، بالنسبة إليه يعني يعتبر نفسه بريء. فأنا تتبعت هذا الأمر أيها الإخوة 20 سنة، نعم كنت مقتنعا وأقرأ بها وأقرأ، ولكني كان في نفسي منهج وأتتبعها، ما وجدتها عند أحد، ما وجدتها في كتب الأقدمين مخطوطها ومطبوعها، بل وجدت العكس، وجدت نصوصا تدل على طبق الشفتين عند طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة، وعند الإمام المالقي في شرحه على التيسير، وغيرهما من الأئمة تدل عبارتهما على طبق الشفتين على الميم المقلوبة عن النون، مقلوبة عن النون الساكنة، تدل نصوص واضحة صريحة، بالإضافة إلى تلقي الناس. بل أشد من هذا، الشيخ صلاح الدين كبارة رحمه الله، وكان شيخ قراء طرابلس لبنان، قال لي شخصيا، أنا قال لي قرأت على شيخي فلان، نفس فلان الذي هو يعني خرج بهذه الفكرة في مصر، قال لي قرأت عليه في الخمسينات القراءات السبع وأجازني بها، وكان كنت أقرأ أمامه كما يقرأ كل الناس، من بعدي وترميهم بحجارة بإطباق الشفتين ويعني الميم الأصلية والميم المقلوبة عن نون كلها كان يطبق الشفتين فيها. قال هكذا كنت أفعل على فلان هذا نفسه في الخمسينات، قرأ القراءة السبع. قال لي رحمه الله الشيخ صلاح الدين كبارة، ثم رجعت إلى لبنان وبعد تقريبا 10 سنوات يعني في أواسط الستينات أو أكثر بقليل، سنحت لي فرصة فعدت إلى مصر واتصلت بشيخي لأقرأ عليه القراءة الثلاث فوق السبع لأكمل القراءة العشر، فأمرني بإبقاء فرجة. هذه أرويها لكم من فم الشيخ صلاح الدين كبارة إلى أذني، وحاسبوني على هذا الكلام أمام الله تعالى. قال لي فأمرني بالفرجة. فهذا دليل واضح، والشيخ صلاح الدين كبارة من أهل القرآن، رجل صالح رحمه الله، وكان من أهل القرآن أصحاب السنت الحسن، عرفوه عن قرب وحاشاه من الكذب رحمه الله. هذا يدل دلالة واضحة على أن ذلك الشيخ رحمه الله مر في حياته بمرحلتين، المرحلة الأولى كان مثله مثل بقية القراء يطبق الشفتين، ثم سبحان الله تبدت له هذه الفكرة وتزينت لديه فتبناها ويعني جعلها قضية، ويعني تصور أنه يصحح خطأ تاريخيا، لكنه جانب الصواب في ذلك وصار يلزم الناس بهذه الفرجة بعد أن لم يكن يفعل ذلك في الماضي. فأنا شرحت هذه المسألة لكم ديانة، لا قال تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ولكم أن تتصوروا الألم النفسي الذي أتكلم به الآن أنا، يعني صعب على الإنسان جدا أن يتكلم على شيخ من شيوخه صاحب الفضل، والله إنه لصاحب فضل وصاحب علم ومن أهل القرآن الزاهدين المشتغلين، كان معجونا بالقرآن رحمه الله تعالى، لكن سبحان الله الكمال لله وحده، وعلميا لا يجوز لي أن أسكت ولا يجوز لي أن لا أبين، خاصة للأجيال الجديدة الذين فتحوا أعينهم فوجدوا هذا الأمر منتشرا بين القراء، فقد يظنونه صوابا، بل نسمعه من كثير من المشهورين الآن بإبقاء هذه الفرجة. هذه الفرجة تؤول إلى رجل واحد، وهذا الرجل الواحد في الفترة الأولى من عمره لم يكن يفعلها ثم صار يفعلها، فكيف نترك تلقي ما عليه جمهور القراء في عصرنا وما تدل عليه نصوص أئمتنا في كتبهم، وذكرت لكم منهم طاهر بن غلبون في كتابه التذكرة، ومنهم المالقي في شرحه على كتاب التيسير لأبي عمرو الداني، كيف نترك ذلك إلى من قدح في ذهن فرد واحد مع جلالة قدره وحفظ منزلته؟ هذه أمانة علمية، والقرآن أمانة، والله عز وجل يقول لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أسأل الله عز وجل أن يغفرنا ويرحمنا، وأن يرزقنا وإياكم تلاوة ترضيه، وأن يجعلنا متبعين غير مبتدعين، اللهم آمين. بقي أن أنبه على علامة حكم القلب في ضبط المصحف الشريف. اصطلح أئمتنا أن يضعوا فوق مثلا من بعد النون، بدلا من أن يضعوا فوق النون سكونا أن يضعوا فوقها ميم صغيرة، ميم صغيرة معناها اقلب أيها القارئ هذه النون إلى ميم، وأما إخفاؤها وتطويل الغنة فهذا يعرف من الأحكام. إذن حكم القلب أن ترى فوق النون بدلا من حركة أو سكون تجد ميما صغيرة، هذا إن كانت نون بعدها باء. أما إن كان تنوينا بعده باء فنحن نعلم بأن التنوين عبارة عن حركتين، الحركة الأولى للحرف والثانية علامة التنوين، فبدلا من الحركة التي هي علامة التنوين يضع أئمتنا ميما كاملة، ميما كاملة لتحت هكذا، بدل الحركة الثانية دلالة على قلب التنوين إلى ميم إن كان بعده حرف الباء. نلاحظ ذلك على اللوحتين الأخيرتين في حلقة اليوم، علامة قلب النون الساكنة في ضبط المصحف، وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون هكذا. انظروا إلى النون والميم الحمراء فوقها، نحو من بعد أنبورك أنبئهم، ميم فوق النون بدل السكون. أيضا نرى على اللوحة الثانية علامة القلب أو حكم القلب يعني في التنوين، علامة قلب التنوين في ضبط المصحف، وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية وهي الحركة الدالة على التنوين هكذا. فبدلا من ضمتين نجد ضمة وميم، وبدلا من فتحتين نجد فتحة وميم، وبدلا من كسرتين نجد كسرة وميم، نحو سميع بصير. انظروا إلى سميع فوق العين ضمة وميم صغيرة، جزاء بما فوق الهمزة من جزاء فتحة وميم، شيء بصير، شيء بدلا من الكسرتين تحت الهمزة نرى كسرة وميما صغيرة. هذا ما يتعلق بحكم القلب في أحكام النون الساكنة والتنوين، وبقي علينا من أحكامها الإخفاء عند الحروف 15، سنتكلم عن ذلك ونتدرب عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله تبارك وتعالى. إن كان هناك اتصال فأهلا وسهلا من من أحب أن يتصل فيسمعنا تلاوته. بالنسبة للأبيات أيها الإخوة التي شرحناها في الحلقات الماضية، هي قول الإمام الطيبي في منظومة المفيد: أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة، أحكامهم للنون ساكنة رسما وللتنوين، لدغام في أحرف يرملون لا مثل بنيان ولا ينوون، وتركوا الغنة مع لام وراء، ومن يبقي معهما ما اشتهرا، لكن مع أحرف ينمو نبقي وأظهرا عند حروف الحلق، وتلك ستة تراها أولا، ألا هدى عال حلا غاد خلا، واقلبهما من قبل باء ميما، وأخفي بالغنة تلك الميما، وعند باقي أحرف الهجاء قد أخفوهما بغنة كما ورد، وأظهر الغنة بالتبيين في كل ميم شددت أو نون، كقولهم هم وغم ثم ثم، لكن إنهن عنهن فتم. هذا هو الباب، وبقي علينا كما ذكرت لكم الأبيات الثلاثة الأخيرة. معنا الآن اتصال من أم يوسف من سلوفاكيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم يوسف،
كل خير.
حياكم الله، تفضلي أختي الكريمة.
بعد إذنك شيخ، بس بدي أسأل ما معنى ارتفاعة واحدة ومن ثم أقرأ على
ارتفاعة واحدة؟ يعني الأصل أن نقول مثلا ترميهم، انظري إلى شفتي، ترميهم بي، ترتفع الشفتان على ميم ثم ارتفاع ثاني على باء، ترميهم بي. لما نقول ترميهم بي، انظري هم بي، هذه هي الارتفاع الواحدة، طبقة يعني انطباقا واحدا، بالطبق نخرج الحرف الأول وبالتباعد نخرج الثاني، بينما الأصل أن نقول ترميهم بي، طبقة للحرف الأول وطبقة للحرف الثاني، هذا معنى قولهم يرتفع المخرج عنهما ارتفاعة واحدة.
جزاك الله خير.
شكرا، تفضلي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية
قولي يا أختي أي يعني إيتي بغنة مع الإدغام
أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
بارك الله فيك أختي يوسف، كان ودي أن نسمع أكثر. تلاوتك جيدة وهادئة ما شاء الله ومتزنة، أحيانا يفوتك بعض الدقائق، لكن على سبيل الإجمال جيدة. أسأل الله لك مزيد التوفيق، ولكن الوقت للأسف انتهى. كان ودي أيضا بعض الاتصالات، نعتذر من أختنا أم أسامة من العراق كانت معنا للخط. إن شاء الله أختي أم أسامة في حلقة قادمة نستمع إلى تلاوتك. أيها الإخوة الكرام، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
برحابك قلبي يشدو وبك الروح لتغدو مرتاحتان في رحاب الله، أستقي الأنوار منك أنس وجداني إليك دائما يا كتاب الله أنت في الظلمات.